أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هناك آيتان كريمتان ظاهرهما البدوي لا ارتباط بين عمل إنسان وعمل إنسان آخر، خيرا كان العمل أم شرا. فكل إنسان عمله له، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الآية غير الآيتين اللتين ذكرتهما. الآيتان هما في قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه، طبعا هذه آيات أخرى تتبعها، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بينما نجد في القرآن الكريم آيات كريمة أخرى يظهر منها نوع ارتباط بين عمل شخص وعمل شخص آخر. يقول سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وكأن ظاهر الآية أن العمل الصالح الذي أتى به الآباء صار سببا لإلحاق ذريتهم بهم في الجنة في الدرجات العالية، حتى لو كان عمل الذرية أقل مستوى من عمل الآباء. في سورة الكهف يذكر الله سبحانه وتعالى قضية الجدار الذي أقامه الخضر عليه السلام، كما ذكر أنه الخضر، هكذا فسر أن الشخص الذي كان مع موسى عليه السلام هو الخضر. بنى الجدار، فلما اعترضه موسى على نبينا وآله وعليه السلام قال معللا لعمله: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فكأن صلاح الأب سرى وأثر في وضع أبنائه من بعده. نفس الكلام يأتي في الجهة المقابلة، جهة الوزر، جهة حمل الثقل عن الغير. يقول سبحانه: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فكأن هناك أثقالا أخرى لم تكن لهم أساسا، وإلا لو كانت لهم مباشرة لكفت كلمة أثقالهم. إذن هناك أثقال ليست لهم لكنهم حملوها بسبب أنهم صاروا أو كانوا هم الأساس في حصول تلك الذنوب خارجا. قال: لكل ضعف، لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يضاعف العذاب لأناس لأنهم صاروا سببا لإضلال آخرين. وليحملن أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. إذن النتيجة من هذه الآيات الكريمة أنه من الممكن جدا أن يثاب شخص في الدنيا أو في الآخرة بسعي غيره، كما أثيب الأبناء بسعي الآباء في الآيتين السابقتين. ومن الممكن جدا أن يعاقب شخص ويتحمل وزر أشخاص آخرين، أيضا لأنه هو الذي تسبب في ذلك. وفي الروايات الشيء الكثير من هذا المعنى. في الحديث القدسي المروي: إني مجازي الأبناء بسعي الآباء. في رواية، مضمون رواية، أن شخصا شكى إلى موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام الفقر، في رواية طويلة مجملها مضمونها، فدعا له موسى عليه السلام فأوحى الله تعالى إليه أن قل له: ليشكرني وإلا زدت في فقره. وطلب شخص آخر من نبي الله موسى عليه السلام أن يسأل ربه بأن يقلل عنه الرزق لأنه تأذى من كثرة الأموال التي عنده. أيضا دعا له موسى فأوحى الله تعالى إليه: لأرزقنه. فتساءل موسى عليه السلام أنه لماذا هكذا، فأوحى الله تعالى إليه بأن والد ذلك الشخص المبتلى بالفقر الشديد كان ثريا، وعند موته قيل له إن ولدك سيبقى يتيما، قال ليس مهما، فأنا قد خلفت له من الأموال ما يكفيه له ولسبعة أظهر من بعده. وبما أنه وكله إلى أمواله فلست أعطيه. وبالعكس والد هذا الغني كان فقيرا، أيضا قيل له عند الممات إن ولدك سيبقى محتاجا، قال وكلته إلى الله عز وجل، وما دام قد وكله إلي فأنا لا أضيعه. أيضا ثبت عندنا ثبوتا قطعيا أن الخيرات التي يقوم بها أي شخص سواء أكان من أقارب من يؤتى له بالخير أو غريبة، شخص متوفى يفعل له الناس أمورا حسنة، يتصدقون عنه، يصلون له، يتلون له القرآن وما شاكل ذلك، فإنه يصل ويستفيد منه المتوفى. في الحديث المشهور الذي ربما يحفظه أكثر الناس، إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: ولد صالح، أو ورقة فيها علم، أو صدقة جارية. تجد غيرنا المخالفين كثيرا ما يستنكرون بعث الخير ومحاولة إيصال الثواب إلى الأموات، وعادة ما يذكرون الآيتين الكريمتين اللتين مرتا في مطلع الحديث: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قبل أن نجيب ونذكر النقطة الأساسية التي تحل هذه المشكلة، نقول هم مع أنهم يذكرون هاتين الآيتين ويشكلون علينا، لكنهم في نفس الوقت يلتزمون بأمور متعددة، مما ظاهره إرسال الثواب للميت. أحدها نفس الحديث المشهور الذي قرأته لحضراتكم: الولد الصالح والصدقة الجارية. هم يلتزمون بأن الولد الصالح إذا دعا لأبويه يصل لأبويه أجر وثواب، يلتزمون بأن الصدقة الجارية يمشي أثرها ويصل الثواب إلى الميت ولو مرت عليه سنوات طويلة. ذكرت حديثا مضمونه أن نبيا من الأنبياء عليهم جميعا سلام الله مر على قبر يعذب صاحبه، ثم مر عليه بعد سنة فوجده منعما، فسأل الله عز وجل عن ذلك، فأوحي إليه، مضمون الرواية، أوحي إليه إنه قد أدرك له ولد، فأتى بأعمال صالحة أصلح طريقا للمسلمين، فعل أفعالا حسنة فغفر لوالده بسبب فعل الولد. نعود، العامة أيضا يلتزمون بأنه لو دعا إنسان لأناس قد توفوا دعا لهم بالمغفرة يصل إليهم أثر ذلك الدعاء. في القرآن الكريم ورد ذلك: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فما معنى إذن بعد هذا الكلام كله، ما معنى الآيتين الكريمتين؟ نحن نلتزم بالآيتين وبدلالتهما التزاما مطلقا، وفي نفس الوقت نقول هناك فرض لا تشمله الآيتان الكريمتان. أما الشيء الذي نلتزم به وهو عقلا صحيح وواضح، لو أن شخصا كان خيرا وأدب مثلا أولاده أدبا حسنا، ثم فرضنا أن بعض أولاده خرج عن الخط القويم، هل يمكن أن نقول أن عقوبة تصل إلى الأب؟ لا يمكن، العقل يمنع من ذلك. الناس الذين يعصون الله عز وجل في الأرض، هل يمكن أن يصل أثر عصيانهم إلى غيرهم إذا لم يكن للغير نوع ارتباط بوجود هذا العصيان؟ لا يمكن. كذلك في جانب الخير، المؤمنون الآن يصلون يقرؤون القرآن، هناك أناس قد ماتوا أو لا زالوا أحياء، ليست مشكلة، لا ارتباط لهم بهؤلاء. هل يقال إن أجر هؤلاء المؤمنين يشترك فيه أولئك؟ واضح أنه لا. في هذا الفرض الآيتان الكريمتان واضحتا الدلالة، وهو المقصود بالآيتين، المقصود أن الذنب الذي يأتي به شخص والخير الذي يأتي به إنسان دون أن يكون للشخص الآخر ارتباط ما بهذا الخير أو الشر، فإنه لا يصل شيء من هذا الشر ولا من هذا الخير إلى ذلك الإنسان، هذا واضح والعقل يدركه قبل النقل. لكن كثيرا ما يكون الشخص الآخر ذا ارتباط، يكون سببا أو جزء سبب في حصول الخير أو الشر من الشخص الثاني، في هذه الحالة يصل. لماذا؟ لأنه هو صار السبب أو على الأقل جزء سبب. وإلى هذا المعنى أشير في الرواية عن المعصومين عليهم السلام بقولهم كما ورد: إن ولده من سعيه. كأن شخصا يسأل الإمام عليه السلام يقول: الولد إذا صار صالحا وأدى خيرا لماذا يصل إلى الأب من ذلك الخير شيء؟ أليس تقول الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ يقول الإمام عليه السلام في الرواية: إن ولده من سعيه. هو أوجد الولد، هو رب الولد، هو علم الولد. إذن صار سببا، إن لم نقل هو سبب كامل إلا أنه جزء سبب مؤثر بمقدار ما في كون ولده إنسانا طيبا. من جهة العمل الخارجي، من جهة التعليم، أو حتى من جهة التكوين، اختار له أما تقية نقية، تخيروا لنطفكم، أكل الأب طعاما حلالا وأكلت الأم طعاما حلالا، فصارت النطفة من الحلال، ثم أطعمه وغذاه بشيء لا يخالف الشرع وبطريقة يرتضيها الشارع الأقدس، فكبر الولد ونمى وترعرع على الحلال على الخير. أليس هذا الولد من سعي الأب؟ من سعي الأب، إن ولده من سعيه. مثال آخر، أنتم أيها المؤمنون كثيرا ما تتذكرون أصدقاءكم ممن توفوا من المؤمنين، فتقرؤون لهم مثلا فاتحة أو تتصدقون عنهم. لماذا تفعلون ذلك؟ لو سألكم شخص وقال فلان لم يكن من أقاربك وإنما كان صديقا لك، تقول نعم كان صديقا مؤمنا، عاشرناه فوجدناه إنسانا تقيا نقيا. تلك التقوى وذلك الإيمان أثر، صار سببا في أن يأتي شخص بعد سنين ويقرأ فاتحة لذلك المتوفى. فحينئذ الآية تتضح دلالتها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل خير يفعله الإنسان لميت يصل. لماذا يصل؟ لأنه لولا أن الميت كان ذا أثر ولو أثر جزئي على هذا الحي، إما أنه رباه تربية حسنة أو عامله معاملة حسنة، المهم أن حسنه وخيره كان ذا أثر في أن يأتي هذا الشخص الحي بالخير له. إذن ينال ذلك المتوفى ما بعث إليه. إذا سألكم شخص من المخالفين وقال كيف يمكن أن يصل الخير من الحي إلى الميت؟ الميت لم يأتي بهذا العمل الصالح، فلماذا يصل الخير من الحي إلى ذلك الميت؟ تجيبونه بهذا الجواب، تقولون له صحيح الآية الكريمة تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا أنه هذا من سعيه، لم يكن هذا الأمر ليحصل لولا سعي ذات المتوفى. قلنا إما سعيا تكوينيا أو سعيا عمليا خارجيا. سعي ذاك المتوفى خيرا كان أو شرا، العياذ بالله، صار سببا لناتج في الخارج. هذا الناتج السيء أو الناتج الحسن تصل آثاره إلى المتوفى بسبب سعيه. وصلى الله على محمد وآله.